بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى. بعض الناس يقول ابن القيم الجوزية، غلط، ابن القيم الجوزية غلط، لكن نقول ابن القيم الجوزية نعم، أو ابن القيم، فإن أضافت تقول ابن القيم الجوزية بدون الألف واللام، أما ابن القيم نعم، فلا سؤال يقول ابن القيم الجوزية لأنه قيم هذه الجوزية، قيموها ابن القيم، فتقول ابن القيم الجوزية، إنما ابن القيم الجوزية لا، أو ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
وأما استدلالكم
من؟
وأما استدلالكم،
وأما المسألة السابعة، فصل، وأما المسألة السابعة وهي هل تصح صلاة من صلى وحده ويقدر على صلاة جماعة أم لا.
بسم الله والحمد لله.
في مسائل لابن القيم والعلماء عموما لما تأخذ بحثا منفردا بيكون فيها من البسط ما ليس في غيره، مثل مثلا هذه المسألة الصلاة وأحكامها وكذا، الحقيقة كتاب ابن القيم فيها ماتع رائع لا يستغنى عن الإنسان، مثلا في أحكام المولود، تحفة المولود، في أحكام المولود، هذا بالنسبة لابن القيم كتاب مبسوط في هذا الباب، لأن مسائل متعددة إذا صنف في مسألة كان شأن التصنيف فيها مبنيا على الاستيعاب، بخلاف أن تذكر مسألة عرضا. نعم.
بسم الله والحمد لله.
بالكتب التي صنفت في مسائل العلماء، هذه فائدة انتبه إليها، الكتاب اللي صنف في مسألة حسبك به، ليه؟ لأنه هيلملم أطرافا كثيرة في المسألة وتعلق به، ولهذا قد تغض بسط في هذه المسألة ينفعك في تصور مذهب العالم الذي قد تقرأ له جوابا عن هذه المسألة ضمن كتاب، ضمن كتاب، مثل أنت الآن مثلا لو استفتيت في العذر بالجهل أو استفتيت في مذهب مسألة الإيمان غير ما تصنف كتابا في الإيمان أو كتابا في العذر بالجهل. نعم. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فصل، وأما المسألة السابعة وهي هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا، فهذه المسألة مبنية على أصلين، أحدهما،
شوف الكلام الجميل يا أخواني، شوف الكلام الجميل، شوف بناء المسائل مثل ما ذكرنا في أول الدرس، انتبه لا تأخذ فتوى، الشيخ فلان يرى وجوب الجماعة، الشيخ فلان يرى سنة مؤكدة، بس خلاص بهذا تصورت المسألة فيها ثلاثة أقوال، هذا يصلح في مرحلة لكن ما يصلح كطالب علم. ماذا قال هنا ابن القيم؟ ها؟
قال في هذه
هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا؟ يبقى وهو صلى وحده وهو لا يقدر ليس داخلا معه. صلى وحده، ما صلى في جماعة في البيوت ولا في، قال فهذه، ثم قال هل تصح؟ متعلقة بالصح، مسألة التعلق بالصح، وليس هل يجب صلاة الجماعة أم لا. مثلا هل تصح صلاة من صلى وحده ويقدر على صلاة الجماعة أم لا؟ قال فهذه المسألة مبنية على أصلين، هو ده العلم يا أخو، هذا هو العلم، لا تستعجل، الجماعة واجبة تصح أو لا تصح، هذا هو العلم لك كطالب علم، هذا هو العلم، هذا هو العلم. قال مبنية على أصلين، أحدهما
أن صلاة الجماعة فرض أم سنة.
تمام. أحدهما أن صلاة الجماعة فرض أم سنة. نعم.
وإذا قلنا هي فرض فهل هي شرط لصحة الصلاة أم تصح بدونها مع عصيان تاركها؟ فهاتان مسألتان.
شو التسلسل؟ الأول مبنية، هل صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ سنة يبقى نقول خلاص ما محل البطلان غير وارد، يبقى تصح، ويكون هنا فيما تعلق بقى بالتخلف هيتعلق بالأجر والحرمان منه، لأنها سنة، بالأجر والحرمان منه، لك ما يفعل بعض الجهال يحقق المسألة فيثبت عندنا صلاة الجماعة سنة فلا يشهدها طالما سنة، وقد كان بعض الشيوخ يجلس أمام بيته والناس تمر، العوام تعرف كله يمر إلى الصلاة هو جالس، ليه؟ لأنه تحقق عنده أن صلاة الجماعة سنة. طيب يعني سنة يعني تأتي المسجد تصليه، سنة النبي ما تخلف عنها، اتفقنا معك في السنة واختلفنا، فإن الإجماع على أن النبي لم يتخلف عن الجماعة، في السفر الجماعة، في حديث مالك بن حويرث: وليؤذي لكم أحدكما وليؤمكم أكبركم. حتى في السفر تقول سنة تقول فرض، ما في خلاف أن النبي لم يتخلف عن جماعة، فعلما تخلفت هنا بجهله ظن أن السنة يعني لا تلزمه، ولا تلزمه يعني أتركها. نعم. طيب، وإذا قلنا هي فرض، طب الصحة تعلق بالفرض كيف؟ مبحث الصحة من عدمها تعلق بالفرض إيه؟ الفرض هذا يشمل ما يفرض على الإنسان، يتناول ما يفرض على الإنسان، ما يفرض على الإنسان ويطلب على وجه التحتم والإلزام، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون شرطا لابد من تحصيله، وإما يكون ركنا. بناء عليه ستأتي مسألة الصحة والبطلان. واجب، واجب غسل الجمعة مثلا، أنت تقول هذا، لكن إذا شهدها ولم يغتسل تبطل، ما تبطل الجمعة، لكن يكون آثما بترك. هذا على قولك، يعني إذا أوجبت غسل الجمعة يبقى هذا واجب، تعلقه بالصحة صحيح لأنه واجب، واجب يأثم بماذا؟ بترك، لكن لا تبطل الصلاة. تبطل الصلاة بماذا؟ إذا كان هذا المطلوب عائدا إلى شرط الصلاة، إلى ركن الصلاة، إلى ما لا تصح الصلاة إلا به. إنما قد يكون واجبا يأثم الإنسان عليه، ومع ذلك مثل المحرم، قد يأتي الإنسان محرما ومع ذلك يترتب على العقد أثره وغير ذلك، فلا يلزم من التحريم البطلان ولا يلزم من الوجوب البطلان. ننظر. ولهذا قال: وإذا قلنا هي فرض فهل هي شرط صحة الصلاة؟ لو شرط، لو ثبت عن شرط، يبقى تبطل ولا ما تبطل؟ صلاة من صلى وحده مع القدرة على الصلاة جماعة. لو أنا ترجع عندي أن شرط وبه قال بعض أهل العلم، يبقى الصلاة باطلة لأنه شرط مقدور عليه. أم تصح بدونها مع إسلام تاركها؟ أقول بقى فرض عين، أقول فرض كفائي، المهم أنها ليس شرط، وبالتالي سيترتب على هذا القول الإثمية مع الصحة. أو أقول سنة فترتب على ذلك فوات الأجر مع الصحة. يبقى حسب القول بقى والتحقيق، إن قلت شرطا ترتب على قولي بطلان مع الإثم، إن قلت واجبا ترتب على قولي صحة مع الإثم، إن قلت سنة ترتب على قولي صحة مع فوات الأجر. طيب، وإن قلت فرض كفائي واجبا طبعا جمعيني في الماضي، وإن قلت فرض كفائي ترتب على ذلك الصحة مع فوات الأجر إن صليت، أو الإثمية إن لم تصل. ولهذا المبحث هذا مثل هذا نحتاج إليه في مسألة مشابهة، وهي مسألة الجماعة في التراويح في رمضان. فالبعض يرى أنها تصلى فراد، البعض يرى أنها تصلى جماعة، صلىها النبي وصلىها وجمع عمر الناس عليه، لكن من صلىها في بيته يرى عدم المشروعية في المسجد ولا ماذا؟ يبني هذا على ماذا؟ فعنده أن المطلوب العام أداؤها في المسجد، لكن ليس المطلوب المتعلق بالأعيان. فأنا أصلي في البيت طالما إن في جماعة يتحقق بها التراويح في المسجد، فصلي بقى في البيت صلاة طويلة، أختار الوقت المناسب بدل ما صلاة العشاء ساعة لا والتي ينامون عنها أفضل، خلينا بقى الساعة واحدة بالليل، الساعة 12 بالليل وقت صحر كده الفجر. طيب لماذا رجل لا تصلي وهذه من سنن الهدى وعمر جمع الأمة؟ طيب عمر جمع الأمة وهشام البيلي جمع الأمة، عاد ما هو لكن ما هو بلازم هذا بقى. أنا طالما أن الجماعة مقامة فقد حققنا سنة الهدى، لكن أنا أصلي في البيت أحقق السنة الخاصة في تحري الوقت الأفضل وتحري الصلاة الأطول. تمام. ده المسألة الأولى، صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ وإذا قلنا فرض فهي من شرط، هي شرط لصحة الصلاة أم تصح بدونها مع عصيان التاركة؟ فاتني مسألتان. أما المسألة الأولى،
قال: أما المسألة الأولى فاختلف الفقهاء فيها، فقال بوجوبها عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبو عمرو الأوزاعي.
إذا ليست مسألة إجماعية، إذا ليست مسألة إجماعي. هل هي فرض أم هي كذا؟ اختلف إذا ليست مسألة إجماعي. ها.
فقال بوجوبها عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبو عمرو الأوزاعي وأبو ثور والإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ونص عليه الشافعي في مختصر المزني قال: وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر.
نعم، الأعذار التي ورد بها الشرع. نعم.
وقال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الأوسط
في الحاشية: فإذا لم يذكر المصنف رحمه الله المذهب عند أتباع الشافعي وهي ليست واجبة على الأعيان عندهم، بل هي على وجوه فرض كفاية وهو المذهب عندهم، أو فرض عين أو سنة كما في البيان العمراني وروضة الطالبين للنووي. هنا قال: ونص عليه الشافعي في مختصر المزني. قال في الحاشية من يقول: ولم يذكر مصنف رحمه الله المذهب عند أتباع الشافعي. ما هو بلازم، هو يذكر المذكور عن الشافعي. وهذا يعطيك فائدة، وهي فرق بين عند الشافعية وعند الشافعي، عند الشافعية وعند الشافعي، أو المذهب مذهب الشافعي وما قاله الشافعي. نص الإمام يقال قال الشافعي، هذا نص الإمام، والتي يسمونها نص الإمام نص، أو له رواية يقال رواية عن الإمام. أما عند الأصحاب فيعبرون عنه بالوجه، هذا وجه للأصحاب. وعند الشافعية، عند المالكية، عند الحنفية، عند الحنابلة يبنون مسائل على أصول الإمام، وتدخل هذا في المذهب الشافعي المذهب الحنفي، فيظن الظان أن المذهب الشافعي قال مسائله كلها الشافعي، الحنبلي قال مسائله كلها أحمد. لا، مذهب الشافعي غير مذهب الشافعي، المذهب الشافعي غير مذهب الشافعي، المذهب الشافعي أوسع فيدخل فيما قال الأصحاب ومن بعده، مذهب الشافعي هذا ما قاله الشافعي إما نصا وإما مخرج على هذا النص، إما نصا صريحا وإما مفهوما وإما مخرج على هذا، المهم أن هذا مذهب الشافعي. ولهذا يقول النووي في بعض المسائل التي خالف فيها الشافعي النص يقول: وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي مش مذهب الشافعية، لأن الشافعية قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، علق القول على صحة الحديث، يبقى حري أن يكون هذا مذهب الشافعي. يبقى ما الفرق يا يوسف بين مذهب الشافعي والمذهب الشافعي؟ مذهب الشافعي هذا مذهب الإمام نفسه. ها. لا، مش عايزين عجمة في هذا. وإذا كان مذهب، ها؟ أنت ما فرقت، لا تؤتى من قبل العجمة يا يوسف، الألف ولا مهمة. إذا كان هذا قلت مذهب الشافعي هذا مذهب الإمام، إذا قلت المذهب الشافعي لا تسقط الألف ولا المذهب الشافعي فيدخل فيه غير الشافعي. قل بقى أعد. إذا قلت، ها؟ أعم. رحمك الله، أحسنت سنت يوسف. نعم.
وقال ابن المنذر في كتاب الأوسط: ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ند. ثم ذكر حديث ابن أبي
يعني تبويه، يعني تبويه بيان ترجيح ذكر الإيجاب، إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم في المسجد، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ند. نعم.
ثم ذكر حديث ابن أم مكتوم أنه قال: رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، فليسعني أن أصلي في بيتي. قال: تسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فأتها.
نعم.
قال ابن المنذر: ذكر تخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة. ثم قال في أثناء الباب: فدلت الأخبار التي ذكرت على وجوب التي ذكرت على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له.
تمام. يبقى أخذ أبو ابن المنذر يبين مذهبه في وجوب صلاة الجماعة يعني على الأعيان وليس وجوب الكفاء، هذا على الأعيان. نعم.
فمما دل عليه قوله لابن أم مكتوم وهو ضرير لا أجد لك رخصة، فإذا كان الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى ألا يكون له رخصة. قال في اهتمامه صلى الله عليه وسلم،
هذا الكلام قد يكون ظاهر ومعارض للنصوص الأخرى في الترخص في ترك الجماعة فيما هو أقل من هذا، فما محل الاستدلال بهذا الحديث وقد خالفه أدلة أخرى على وجوب صلاة الجماعة؟ ما محل هذا الاستدلال على وجوب صلاة الجماعة مع أن العمل ليس على هذا، بمعنى أننا نلزم الضرير الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد أننا لا نلزم بهذا لأن هناك أعذارا هي أقل من ذلك ورضت بها الشريعة. ولو تستفت أي عالم ضرير لا يجد من يقوده إلى المسجد وكذا لقال لك يصلي في بيت إذا لم يجد من يقوده، فكيف هو النص موجود هذا؟ ولا زال العلماء حتى الذين قالوا ليس عليه العمل يستدلون به على وجوب الجماعة، فما هو وجهه الاستدلال بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة مع أن العمل ليس على الفتية بهذا؟ نعم، إذا ما تأخذ منها حكما، لما وقعت عين يبقى لا تأخذ منها حكما، ولو وقعت حال يبقى تأخذ الحكم في نظائره، ولو حكم عام يبقى يعم المسلمين. على ما يستدل أهل العلم بهذا الحديث في وجوب صلاة الجماعة مع أن الفتية بهذا ليس العلماء عليها، فتية بماذا؟ بالأعمى الذي لا يجد من يقضي المسجد ليس عليها العمى.
الرخصة دليل وجوب
بمعنى طب هو خلاص الأعمى مش هيجب عليه، الأعمى مش هيجب عليه، يبقى كيف تقوم بالوجوب والأعمى لن يجب عليه؟ ايه دكتور، طيب بس هو هنا ما رخص للأعمى، النبي في الحديث ما رخص للأعمى، تقصد النصوص الأخرى يعني التي جاءت برخصة؟ طيب خلاص لو النصوص جاء برخصة فليبطل النظر في هذا النص ولا يصلح ليكون دليلا على الوجوب. استئذان لا ما انا قادر، انت هتجمع هتجمع ايه لتدل لتصل الى ايه ان ان اعمى هيعذر تمام، لكن مع حتى مع قول العلماء في ان يقول وجوب الجماعه وهم القائلون ايضا بان هذا عذر جمعا بين الادله وكذا، ما زالوا يستدلون بالحديث على وجوب الجماعه، فلقائل ان يقول علامة تستدلون وأنتم لا توافقون على هذا، هنقول بدليل أخرى، خلاص استدل بالأدلة الأخرى، استدل بالأدلة الأخرى، علامة تستدل بهذا، هذا هو مناط الكلام، مثل قول الأشاعرة لك ما معنى تجري بأعيننا؟ تقول بمرأة بأعيننا، ولك سبحان الله كيف هذا بمرأة منا ترجع تقول بأعيننا؟ يا إما تؤول بمرأة منا فلا حاجة إلى أعيننا، أو تقول بأعيننا حقيقة ولا حاجة لنا إلى بمرأة منا، ما يستوعب بمرأة منا بأعيننا، لأنه بمرأة منا هذا التأويل وبأعيننا بقاعدة الإضافة، نفس المسألة هنا، أنت خرجت عن هذا نص أخرى في قصة ابن أم مكتوم وعذر الأعمى، علامة تبقى مستدلا به على وجوب الجماعة؟ نعم،
في علة السماع تسمع الإقامة ليس لها علاقة بالأعمى من غير
ليه؟ الأعمى اللي هيسمع الإقامة يروح زي ما النبي قال أو الأذان أي شيء، هنا هو تسمع الأذان الإقامة، قال نعم قال هنا الإقامة. نعم نعم
يجب عليه
جماعة، لأن عضو دائم فهو يتخذ
يعني من
بقي السؤال بقي السؤال. نعم.
الحديث في أصله يدل على دلالة نزول الجماعة حيث وجدت على هذا الأعم ودلالة الخصيص على هذا الأعم، فأتى الدليل.
أحسنت يا شيخ أحمد، أحسنت. هذه المسألة في هذا الحديث في مسألتين، مسألة تتعلق بوجوب الجماعة ومسألة تتعلق بالصورة اللي هو نوع العذر الذي عطل العلماء وخرج عنه من جهة العمل، ما يتعلق بالعذر ولا ما يتعلق بالوجوب؟ بالعذر. هل يصلح عذر العمى هذا أو لا يصلح؟ تمام. فقالوا لا يعمل بهذا، هذا باب أعذار، أعذار التخلف عن صلاة الجماعة الواجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع إقامة قضاء، قال فأتها إلى غير ذلك، هذا دليل على وجوب الجماعة، لكن دليل على وجوب الجماعة على الأعمى في النص، يبقى عندي وجوب وعندي مبحث آخر متعلق بالعذر وهو على الأعمى. فجاءت النصوص يا علي اللي احنا نجمعها هترفع الوصف العمى هذا وأن له عذرا، بقي الوجوب. لهذا يستدل العلماء بالنص على وجوب الجماعة مش على وجوب الجماعة على الأعمى، خلي بال، يستدلون بها على وجوب الجماعة مش وجوب الجماعة على الأعمى، على وجوب الجماعة على الأعمى النصوص الأخرى. ولهذا قالوا العمل ليس على هذا المعنى، بالمعنى المتعلق بالعذر، أما المتعلق بالأصل وهو الوجوب فيستدلون به. إذن الملغى هنا ما تعلق بصورة العذر، والباقي ما تعلق بوجوب الجماعة. ولهذا مع قولهم هذا يبقى الاستدلال بحديث الأعمى في وجوب صلاة الجماعة. نعم نعم. نعم حتى النص نفسه، لا النص نفسه قال تسمع الإقامة، قال فأتيها، إذن يجب على كل من سمع الإقامة أن يأتيها، لكن الأعمى يدخل؟ الأعمى في النص يدخل، الأعمى بجمع النصوص لا يدخل، كحديث عتبان بن مالك في الصحيح لما أنكر بصره وقال يا رسول الله تأتيني في بيتك تصلي ليتخذ هذا المكان مصلى. يبقى الأمر تعلق به بالأعمى، إنما بالأصل تسمع الإقامة قال فأتيها وهكذا. نعم نعم يسهل ايه؟ لا لا، في الملحظ الخاص بيذكر المحترز الخاص وليس المحترز العام. أما تقول صلاة الخوف، فإذا وجب صلاة الخوف هكذا ففي حال الأمن أولى، لكن هل المطالبة بالصلاة الجماعة كذا كلها متعلقة بكلمة أمن؟ لا، لكن ده وجه خاص بصورة خاصة، هيبقى المحترز المتعلق بها اللي أنت بقى كراجل مستدل بتستدل بهذا بالشيء الذي يقابل المحترز الخاص. فلهذا تقول بوجوب صلاة الجماعة بأدلة كثيرة جدا، منها وجوب صلاة الجماعة في الخوف. حال استدلالك بوجوب صلاة الجماعة في الخوف بتقول ايه؟ فإذا وجبت في حال الخوف ففي حال الأمن أولى. يبقى المتعلق بالدليل الخاص وهو استدلالك بصلاة الخوف على وجوب الجماعة محترز خاص وانتزاع خاص، انتزاع خاص، فتقول ففي باب الأمن أولى. هنا أيضا الأعمى ده وصف خاص، فتقول ما يقابله ففي كونه بصيرا أولى، فإذا كان بصيرا يبقى أولى. يبقى ده فقط إنما هو ذكر متعلق خاص بوصف خاص، لكن لما أجي أنا أستدل بوجوب صلاة الجماعة أو مبحث الأعذار أنا أوسعها، أنا ما أقيد في البصير والأعمى، لا، أنا أقيد بالمشقة وعدمها، أقيد أعمم بهذا، سواء أعذار ورد بها دليل أو أعذار لم يرد بها دليل أو غير ذلك. نعم. أو مقص على ما جاء بها الدليل، دليل نصي أو مقص على ما جاء بها الدليل.
قال في اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البعاني على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يتهدد الرسول صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض.
نعم.
قال ويده حديث أبي هريرة أن رجلا خرج من المسجد
قال لا واجب على الأعيان. الأقوال أربعة، منهم من رأى شرطية جمع شرط وبالتالي يرتب عليها البطلان، منهم من يراها واجبة على الأعيان، منهم من يراها واجبة على الكفاية، منهم من يراها سنة. نعم.
قال ويده حديث أبي هريرة أن رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة وإتيانها لم يجز أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره.
هذا دليل مهم، يعني كثيرا ما ينسى في باب الاستدلال على وجوب الصلاة الجماعة. طبعا هذا كله هناك من خرج عن وجوب وجوه توجيهات معينة. نعم.
لا حكم الرفع يا شيخنا
من
أما هذا فقد عصى أبا القاسم.
نعم. نعم.
ولما أمر الله تعالى ذكره بالجماعة في حال الخوف دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب.
تبعت يا علي ذكر إيه؟ نعم، محترز الخاص من قبل هذا، والمتعلق الخاص بالدليل الخاص، ذكر متعلق الخاص يعني بما يقابله حال ذكر الدليل الخاص. نعم.
والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له.
ده دكتور سيد أنت ذكرت اللي هو باب الرخص عندنا كلها يكون في ما يتعلق بالواجبات، لأن لو كان أصلا الإنسان بالأصل يباح له هذا الشيء ما يقال رخص، هذا على الأصل رخص النبي رعاه بعد المبيت في منى وبرمي اليومين وكذا في يوم، يبقى هذا دليل على أن المبيت في منى واجب. نعم.
وكان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى.
تمام، يبقى الترخيص دليل على الوجوب. نعم.
ودل على تأكيد فرض الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، ثم ساق الحديث في ذلك.
نعم.
ثم قال وقال الشافعي ذكر الله الأذان بالصلاة فقال وإذا عاديتم إلى الصلاة، وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات، فأشبه ما وصفت أن لا يحل ترك أن يصلي كل مكتوب أن يصلى كل مكتوبة في جماعة حتى لا يخلو جماعة مقيمون أو مسافرون من أن يصلى فيهم صلاة الجماعة فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر.
هذا ما قاله الشافعي بخلاف ما عند الشافعية كما ذكر هنا، قال هي ليست واجبة على الأعيان عندهم بل هي على وجوه فرض كفاية هو المذهب عندهم أو فرض عين أو سنة. نعم. نعم. لا ليه أصور كلمة الجمهور عامة، إن أنا قلت جمهور الفقهاء لها دلالة، إن أنا قلت جمهور العلماء لها دلالة، فأنت تقصد هنا جمهور الفقهاء اللي هم الأربعة، هذا خلاف جمهور العلماء، فتدخل معهم الأوزاعي والليث، فكم من مسألة عليها جماهير أهل العلم وليس عليها جماهير الفقهاء، يعني مثلا عليها واحد من الفقهاء الأربعة لكن معه الليث ومعه الأوزاعي ومعه ابن المنذر ومعه الأخير، فيقال جماهير العلماء على هذا. ولهذا هناك من يعبر عن هل الجمهور بالنظر إلى الأربعة، وفي مصنفات في هذا، ومنهم من يعبر عن الجمهور بالنظر إلى العلماء. نعم. فنعم. نعم.
وإن تخلف أحد فصلاها منفردا لم تكن عليه إعادتها.
لكن هناك في كلام ملحظ في كلام الشافعي هنا وكأن يعني يلحظ، وهو لولا أنه نص على المعين بعد ذلك، هو مسألة إيجاد الجماعة، فإيجاد الجماعة هذا يتعين. لهذا يقول بعد ما ذكر أدلة في ذكر الأذان والصلاة وكذا، وسمى رسول الله أذان الصلاة المكتوبات، فأشبه ما وصفته أن لا يحل ترك، أن لا يحل ترك أن يصلى كل مكتوبة في جماعة حتى لا يخلو جماعة مقيمون أو مسافرون من أن يصلى فيهم، يبقى يجب إيجاد الجماعة في البلد هذه، يجب إيجاد الجماعة في السفر، فلا تصلى مكتوبة فلا تصلى مكتوبة إلا بجماعة سفر حضر. يبقى نظرنا إيه؟ إلى إيجاد الجماعة نفسه. طب نيجي بقى للمعين. قال فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، إلا من عذر. يبقى قد يفهم من الكلام هذا أنه ممكن من يقال أن مطلوب الشفيع هو المتعلق بأصل الصلاة، لكن هذا الكلام اللي هو الأخير فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، يبين أن المراد الأعيان بجوار إيجاد الجماعة نفسه. نعم.
وإن تخلف أحد
زي ما سبق معنا في صلاة التراويح، نعم، فقد يكون بحثها متعلق بإيجاد جماعة للتراويح لا بما يتعلق بكل معين. نعم. وإن إيه؟ وإن جمع في مسجد أو إيه؟
في بيته، وإن جمع في بيته أو مسجد أو في مسجد وإن صبر أجزأ عنه، والمسجد المسجد الأعظم وحيث كثرت الجماعات أحب إلي منه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليل المطيرة والليل ذات الريح أن يقول أنا صلوا في رحالكم.
ده اللي ذكره في المختصر. الأم يعني فأشبه ما وصفته ألا يحل تركه. طيب لغاية هي فأشبه ما وصفته ها بعد الآيات ها
قال الشافعي وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى الصلاه التي عليه السكينه
ورخص الترك فيها الجماعه في العزله. بما تذكره
ان شاء الله تعالى في موضعه، واشبه ما وصفت في نفسي الا يحل تركه ان يصلي كل مكتوبه في جماعه حتى لا ياتوا جماعه
مقيمون او مسافرون.
نعم.
مقيمون او مسافر فيهم
صلاة الجماعة. أخبرنا مالك وذكر إسناده عن أبي هريرة
حديث الذي نفسه يعني هما نقلاه لكن هو جاب أتى بهذا وذاك. نعم.
لكن تخلف
كلام أيضا في باب الرخص فالأشبه أن مذهبه وجوب ذلك لمن قدر على هذا. نعم. وإن تخلف
وإن تخلف أحد فصلاها منفردا لم تكن عليه إعادتها، صلاها قبل الإمام أو بعده إلا صلاة الجمعة، فإن على من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام كان عليه إعادتها لأن إتيانها فرض. هذا كله لفظ ابن المنذر.
هذا نقل ابن المنذر. نعم كله. نعم.
وقالت الحنفية
يبقى بس هذا لفظ ليس لفظ الشافعي. الشافعي ما قال فرض كفاية، لكن هذا أخذ مثل الملحظة أنا قلت لكم الآن، أخذ من كلام الشافعي هذا أن الوجوب يكون باعتبار إيجاد الجماعة. طيب وإذا أوجبه بالنسبة للأعيان يكون فرض كفاية، يعني لابد أن يوجد صلاة الجماعة في البلد، لابد أن يوجد صلاة الجماعة في السفر، لازم. هذا الذي يتعنيه من هنا يخرجه فرض كفاية. يعني إذن كلام الشافعي هيحتمل أن يكون فرض عين ويحتمل أن يكون فرض كفاية، لأنه بين الملحظ هنا وهو المتعلق بإيجاد الجماعة في البلدة. نعم.
قال في قوم تخلفوا عن صلاة العشاء لمفاضل والله تعالى فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك صيامها إلا من عذر، وإن تخلف أحد صلاها منفرد لم يكن عليه إعادتها صلاها قبل صلاة الإمام أو بعدها إلا صلاة الجمعة.
هذا نخلد المنذر. نعم.
فإن على
من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام كان عليه إعادتها. نعم، لأن إتيانها فرض عين. هذا الجمعة.
وكل صلاة وكل جماعة صلى فيها رجل في بيته أو في مسجد صغير أو كبير قليل الجماعة وكثيرها ازداد عنه والمسجد الأعظم حيث كثرت الجماعة حب إليه، وإن كان رجل مسجد يجمع.
يعني كأنه إذا صلى جماعة في البيت هذا أجزأه وحقق بذلك حصول جماعة في حقه، وإن كان شهودا في مسجد الجامع هذا أول. يعني محتمل كلامي رحمه الله تعالى. نعم. اللي هو
وإذا كان المسجد إمام مراتب ففاتت رجلا أو رجلان
أو رجلين
صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه، وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم.
نعم، هذا الكلام في الجماعة الثانية. فلا شك أن مذهبه مذهب أحمد وثلاثة من الأئمة أنه لا تتكرر ذلك، حتى كانوا يعتبرون هذا من شيم أهل البدع حيث كانوا يلجؤون إلى الفرقة والاختلاف وكذا، ومن هنا حصل التشديد من الأئمة على هذه المسألة رابطين إياها بمسلك أهل البدع. أما من جهة الأدلة فهذا شأن آخر، يعني لأن ورد في بعض الآثار أنهم كانوا يعيبون هذا التكرار نظرا لأنه كان ذريعة لأهل البدع. ذكر ابن عبد البر هذا رحمه الله، قال هذا الملحظ بأن الفقهاء تشددوا في الجماعة الثانية لأن شيم أهل البدع التفرق، فكانوا يتوصلون بمثل هذا إلى ترك جماعة المسلمين ثم الجمع بعد ذلك، من هنا شددوا. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله. أما من جهتي الأدلة أو كذا فهذا مذهب جماعة من الصحابة ومذهب التابعين ومذهب كثير من أهل العلم، بل ذكر ابن المنذر رحمة الله عليه النقل هذا عن صحابة كابن مسعود وأنس، بل البخاري أخرج عن أنس هذا في أنه صلى بأصحاب له بعد الجماعة الأولى صلى جماعة، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه هذا أيضا، وجماعة من التابعين ومن أهل العلم. ولا أقوى في المنع من ذلك من أثر الحسن البصري رحمه الله تعالى ما قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلون، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فرادى إذا دخلوا المسجد وقد صلى الإمام يصلون فرادى، لا أقوى من هذا الأثر. لكن جاء عند ابن أبي شيبة تعليل لهذا الأثر وهو أن ذلك خوفا من السلطان، ولهذا نقل الحسن كان أصحاب النبي يعارضوا ما ثبت عن أصحاب النبي أنهم جمعوا، وهكذا يعني أدلة كثيرة. الشاهد أن ملحظ التحذير من أهل البدع والهواء كان له مدخل في تشديد البعض في مسألة الجماعة الثانية خشية التفرق وقفلا للباب على أهل البدع أن يتوصلوا بالجماعة الثانية إلى ترك جماعة الإمام وغير ذلك. هذا ذكر ابن عبد البر. نعم ماشي اقرأ. طبعا هذا يخرج منه المساجد التي ليس لها إمام راتب أو المساجد على الطرقات، هذه ما فيها إشكالية، إنما الكلام في المسجد الذي له إمام راتب. نعم. تمام. قبل جماعة الإمام. نعم. لا بأس إذا كان مسافر ويفوت السفر، هذا العذر إذا جاز له أن ينفصل عن الإمام إذا خشي فوات الرفقة أو كذا، من باب أولى أنه يصلي وحده، لكن يصلي جماعة المعتبر جماعة الإمام. ولهذا الفقهاء لا يعتبرون هذه داخلة في مسألة تكرار الجماعة، إنما جماعة الإمام هي التي لا ينبغي منازعتها بعد صلاة. أما إذا صلوا قبل هذا فهذا يكره، لكن تزول الكراهة إذا كان هذا لحاجة، تزول الكراهة إذا كان هذا لحاجة. لا يصلوا جماعة، يصلوا جماعة لعموم فضل جماعة، صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده. نعم.
وقال الحنفية والمالكية هي سنة مؤكدة، ولكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونها، في الخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة لا شرط لفظي، وكذلك صرح بعضهم بالوجوب.
سبحان الله. يقول الحنفية والمالكية هي سنة مؤكدة ولكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة. كيف يعني سنة مؤكدة ويؤثمون تارك السنن المؤكدة؟ طب ما محل الإثم؟ طيب ويصححون الصلاة بدونها، فالخلاف بينه وبين من قال إنها واجبة وبالتالي يؤثمون من تخلف عنها لفظي، لفظي يعني هذا يجب عليه الإتيان وإلا أثم، وهذا يسن له الإتيان ولكن تخلف فهو آثم. المهم حتى يرفع الإثم عن نفسه ماذا يصنع؟ يلزمه الإتيان. إذن هيكون على المذهبين يلزمه الإتيان وإلا أثم. سميتها أنت سنة مؤكدة أو سميتها واجبا أصبح هذا الفرق لفظيا. نعم نعم. لا ما يلزم إذن الإمام، هذه مسألة طارئة، هذه مسألة طارئة، لكن أن يقول أن يفعل على الأصل هذا أساء وافتأت بين يدي الإمام، ولا يجوز، ولا يجوز للإمام أن يأذن أصلا أن تقام جماعة بين قبل جماعته، لكن هذه طارئة مسألة السفر وخوف الرفقة، يجوز له ما هو أكثر من ذلك، يجوز له أن يفارق الجماعة أصلا. نعم.
قال الموجبون، قال الله تعالى إذا كنت فيهم،
وكذلك صرح بعضهم بالوجوب. قال الموجبون،
قال الموجبون، قال الله،
قال الموجبون طبعا الشيخ بيستطرد. نعم
نعم.
لو لا بس هو انفصل فصلى وحده يعني أتم صلاته.
لا هو مازال وقت.
لا يبقى كده كده خرج من الصلاة مش انفصل، خرج من الصلاة غير انفصل عن الإمام، فصل عن الإمام فأتم وحده، فتم عنده كده صلاته تمت، فراح قالوا ده المقابل، ده القطار المقابل مش قطارك أنت، قطارك بعد ساعة خلاص هذا أدم عليه الحمد لله. لكن إن هو يخرج من الصلاة خالص هذا خرج من الصلاة، هذا مش انفصل أو نوع المفارقة، هذا فارق الصلاة مش فارق الإمام، خرج منها يبقى خلاص صلاته لابد أن يصلي. طب إذا لم يجد الاقتار بعد ساعة بيدخل مع الإمام ما فيش كده.
إذا نوع المفارقة شفنا ثم زال العذر ورجع مرة ثانية،
تقصد يبقى ما خرج من الصلاة تقصد؟
لا خرج من يعني الجماعة، من الجماعة، من الإتمام، خرج من الإتمام بالإمام،
خرج من يعني سيصلي وحده.
نعم.
يعني صلى ركعتين مع الإمام سمع كذا فانفض. نعم. فسمع من قال يا جماعة قطرنا. نعم. مش قطرنا.
نعم.
يرجع يعيد.
نعم.
ما في مشكلة، ما في مشكلة، لا إشكال. نعم. ما فيش إشكال، انفصل بنية العذر، زال العذر عاد إلى الاتمام به، ما في مشكلة. نعم. نفس هو، لا هو هو على ما هو عليه، لكن لو كان مثلا فاته ركعة هذه المشكلة، يعني صلى وحده ركعة ثم قيل له كذا، فهل يعود بعد الركعة خلف الإمام في ركعة؟ الذي يظهر أنه يصلي وحده ولا يعود، لأن هنا سيقع اختلاف في الترتيب، فلما جاز له المفارقة خلاص، لأنه فاته مع متابعة الإمام في كثير من الأعمال. لكن لو أنه نوى المفارقة وسيصلي وحده، نوى بقى يقرأ الفاتحة ويركع ويرتبط بالإمام، فقال فنادى مناد أن القطار هذا ليس قطاركم بل تأخر فواصل من غير أن تخلف عن الإمام، فهذا لا إشكال فيه. نعم. النية ملهاش اعتبار بتعلق بالصلاة وكذا، إنما النية كانت من أجل إتمام بمفارقة نية، ولهذا قلنا مفارقة إمام لا مفارقة صلاة، مفارقة إمام طب فلما زال الامر عاد مثل ايه؟ مثل ايه؟ ان ينقطع صوت الكهرباء، تنقطع الكهرباء والامام تحت، فانت بتنوي ايه؟ تتم وحدك، انقطع الكهرباء فجاء الصوت مباشره، صلي معه تماما، هي هي.